الرحمن الرحيم. مر علينا أن الخمس يتعلق بالمال على نحو الإشاعة، يتعلق بعين المال، ومعنى هذا الكلام أنه إذا الشخص عنده أفرض كمية رز باقية 10 أكياس رز في البيت برأس السنة، يطلع كيسين، ما في إلزام أن يدفع فلوس. عنده 5 دشاديش زايدة، يطلع منها دشداشة. عنده أفرض أواني أفرشة متعددة، منها يشيل ويدفع، يجيب هذه الأشياء المختلفة، شوية عيش، فحم، دهن، بطانية، من هالأمور، من كل شيء عنده يشيل مقدار الخمس ويدفعه. لا إلزام في أن يدفع نقدا. زين، هذا واضح. يصير يدفع نقدا؟ إيه يصير، لنص، لرواية خاصة وردت. لولا النص كان ممكن واحد يستشكل، يقول الآية الكريمة قايلة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خمس ذاك الشيء، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس، هذا الشيء فيه الخمس. المفروض أولا وبالذات الخمس يطلع من عين المال، لكن لوجود رواية خاصة الراوي يسأل الإمام عليه السلام هالمسألة مضمونة، يقول له يجوز لي أن أدفع دراهم أو دنانير عن الأشياء التي عندي أو أدفع من عين المال؟ الإمام يقول له ما معناه: أي ذلك دفع أو أي ذلك أعطى فهو جائز. إذن يجوز للإنسان أن يدفع نقدا بدل الأعيان، ويجوز لي يدفع أعيان. يعني بعض الناس ممكن يستصعب، يقول أنا ما أريد أدفع فلوس، نقول لا تدفع فلوس، على فلوس ادفع فلوس، عندك 1000 دينار ادفع 200 دينار، على البضائع ادفع بضائع. زين، العكس شلون؟ عنده أموال يريد يدفع بضاعة، يصير فيه إشكال؟ فيه إشكال. يقول أنا عندي كمية، مثلا بياع أفرض شخص يبيع أفرشة مثلا أو يبيع بطانيات، عنده 10,000 بطانية، يدفع منها 2000، بعدين يقول عندي 8,000 زايدة ما يلقى لها مشترية، وعنده فلوس نقد، يقول أنا ليش أدفع فلوس؟ أشيل من هالبطانيات أدفع كخمس عن الفلوس. يقول لا، هذه تدفع عنها خمسها ما يخالف، أما النقد تدفع عنها نقد. بعض الناس عنده خمس فلوس، عنده نقد مثلا، عنده 1000 دينار شال 200 دينار منها خمس، يشوف لشخص سيد مستحق، فهو يفكر يقول هذا محتاج مثلا ثلاجة، محتاج لغسالة، يقوم يشتري بهالفلوس ثلاجة أو غسالة ويودي له إياه، يريد يعتبرها خمس. يجوز هذا؟ فيه إشكال. فيه إشكال لأن هو عنده نقد، يكون يدفع نقد. نعم، لو فرضنا هو بياع ثلاجات، عنده محل ب50 ثلاجة، يشيل منها 10 يدفعها، عنده غسالات كثار يشيل منها يدفع، أما أن يدفع بدل النقد أعيانا وبضائع، أو يقوم يشتري بالخمس بضائع معينة ويقوم يوزعها، هذا فيه إشكال كبير. هذه واحدة. احنا قلنا ايضا الخمس يتعلق بفائض المؤونة ما زاد على مؤونة السنة. المؤونة العرفية، نفترض شخص يحصل بالسنة مثلا 10,000 دينار، مؤونته 9,000 وتبقى له 1,000، يطلع خمسها. هذا إذا صرف 1,000، صرف 9,000. أما إذا ما صرفها، قتر على نفسه، قام يقتر، بدل أن يصرف 9 صرف 5، يقول زين أنا لو كنت صارف مثل بقية الناس كان صرف 9. نقول له إيه، منو قال لك ما تصرف؟ كان صرف 9، أنت قترت على نفسك، الآن زاد عندك 5,000، تخمس 5,000 كلها، لا تقول أطلع 4 لو كنت أريد أصرف شان صرفتها، لو كنت تريد لكنك لم تفعل. بالنتيجة قتر على نفسه وبقي المال يكون يخمسه. ربما في خلال السنة بعض المصارف يحصلها من جهات أخرى. نفترض هذا الشخص عنده أصدقاء يعزموه كل يوم، معزوم عند واحد طول السنة، انعزم له 200-300 مكان، فيقول أنا لو كنت أريد أشتري كل يوم مثلا أشتري لي 2-3 دنانير طعام، كان هذه 200 عزيمة مصرفها 600 دينار 700 دينار مثلا، أكثر أقل. نقول له جه، بالنتيجة أنت ما صرفت هذا المبلغ، شخص آخر أعطاك إياه، تعهد لك بالطعام مثلا، فهذا المال يعتبر زائدا ويجب تخميسه. على ذكر قضية الدعوة والكذا، أكو مسألة عامة البلوى وينبغي تنبيه عليها ولو مو مربوطة بقضية الخمس. احنا ندري أن الزوج تجب عليه نفقة زوجته، يكون ينفق عليها مأكلها ملبسها مسكنها، وهذه النفقة واجبة سواء أكانت المرأة محتاجة أو غير محتاجة. حتى لو كانت أغنى من زوجها، ممكن مرأة غنية تملك أموالا طائلة وزوجها رجل ضعيف الحال، بالنتيجة هذا حكم شرعي واجب عليه أن يعطيها نفقتها. زين، أحيانا كثيرة في خلال السنة طول السنة هذه المرأة ممكن تروح غير مكان تتغدى تتعشى، تروح بيت أهلها، يعني ممكن بخلال السنة 50 مرة 100 مرة تروح بيت أهلها، تبقى يوم يومين مثلا هناك تتغدى تتعشى، زوجها ما أنفق عليها ما أعطاها المصرف، هذه يكون يحسب الهياء، يعني لما ترجع البيت اليوم غداها شكثر يكلف 2 دينار، يقول هاي 2 دينار مال الغداء، إلا هي تتنازل، هي تقول له عمي لا ما أريد خليها لك مثلا هالدينارين. إذا كان الأكل موجود محضرة وهي أعرضت عنه تقدر تجي تشيل من هالأكل، هذا الأكل الموجود من رجعت من بيت أهلها تشوف شكثر اللي تاكله تقدر تشيله تفرزه. بالنتيجة نفقتها ما تسقط، نفقت ذيك الأيام يصيرهم كثيرة حقيقة، واحد لو يحسبها ممكن هذه المرأة كل يومين 3 تروح بيت أهلها، يعني يحسب بالسنة مثلا 100 مرة فرضوا كل مرة هم 2-3 دنانير مصرف أكلها، يعني 200 دينار 300 دينار يكون يحسبها ويعطيه إياه، نفقتها محسوبة عليه. ما علينا، نرجع لقضية الخمس. اللي نريد نقوله أن هو أن المال إذا صرف في المؤونة فهو، أما إذا لم يصرف، بعض الناس عليه ديون، مشتري سيارة وفرضوا بالأقساط، سيارة قيمتها 10,000 دينار شهريا يدفع 200-100 أقساط، بعد يومين رأس سنته وعنده مبلغ زايد من رواتبه غيره، عنده مثلا 2,000 دينار، يقول زين أنا مطلوب على السيارة 10,000 دينار. نقول له إذا مطلوب، هذه 2,000 زايدة من يصير رأس سنتك تخمسها، ما وده يخمسها، ما وده خلي يقوم هالألفين يدفعها قبل رأس سنته للشركة، يدفع جزء من دينه، مو مديون 10,000 قبل ما يصير رأس السنة، يقوم هذه الفلوس اللي عنده يدفعها عن دينه، يجي رأس السنة ما عنده شيء. أما إذا أبقاها وجاء رأس الحول وصار وقت الخمس، عليه أن يخمس ليقول أنا مديون، الدين ما ينفع. نعم أكو شغلة ثانية أنا ذكرتها قبل كم يوم، وهي القرض. واحد مقترض أموال وباقي عنده وبعده مو مؤدي مو مسدد عنها شيئا، هذه بما أنها قرض ويكون يرجع بدلها ما عليها خمس. أما إذا كان مديون في جهة أخرى، مديون مشتري غراض غير ذلك، والآن صار رأس سنته، قبل رأس سنته قوم يسدد وينتهي الأمر. أما إذا لم يفعل وأبقى تلك الأموال عنده، يلزمه تخميسها. هناك كلام في أنه بعض الناس حالته ضعيفة، يريد يبني بيت وما يقدر في وقت واحد، يعني ما عنده أموال بخلال سنة واحدة يجمعها ويبني البيت. فسنة مثلا يشتري طابوب يحطه، سنة ثانية يشتري حديد، سنة ثالثة يشتري اسمنت مثلا. من تتجمع هالمواد يقوم يبني. هذه المواد لما يصير رأس السنة يلزمه تخميسها. خلاف بين الفقهاء. السيد الخوئي يقول إيه يلزمه، هذا الإسمنت والحديد والطابوق ما صار مؤونة بالفعل، يريد يتمون فيه به، يريد يبني بيت ما بنى، بالنتيجة ما بنى. مرت السنة وهذه أشياء ذات قيمة ولم يستعملها في مؤونته. هذا رأي السيد الخوئي. السيد السيستاني قايل إذا كان يناسب شأنه أن يشتري هالشكل أشياء ويبقيها سنة وسنتين وثلاثة إلى أن يبني، إذا يناسب شأنه لا خمس عليها. فإذا هذه المسألة من المسائل الخلافية. مسألة أخيرة نختم بها الكلام اليوم إن شاء الله تعالى، وهي أنه الإنسان لما يطلع الحق الشرعي، يطلع الخمس، مجرد أنه أفرز هذا ما مسوي شيء بعده، إلى أن يصل الخمس إلى موضعه، سهم السادة يوصل إلى السادة المستحقين، راح يجينا إن شاء الله بعدين في كيفية تقسيم الخمس، وسهم الإمام عليه السلام يصل مثلا إلى المجتهد أو إلى من أذن المجتهد في إعطائه له أو إلى وكيله المفوض، المهم إلى أن يصل هذا الخمس إلى محله المطلوب وصوله إليه. ما دام بعد مو واصل هذا ذمته ما برئت. ممكن واحد شال مبلغ دفع بيت شخص أمانة خمس، قال له هذا خمس توصله للمرجع مثلا توزع على السادة، هذا هم أخذه وراح. ما دام بعد مو متوزع لم يصل، مو مخمس، بعد مو مخمس، زين شي يترتب على هالحكي؟ اولا ما يقدر يتصرف بهالاموال 80% الباقيه، يعني بعد مو واصل الخمس الى محله. ثانيا ممكن يتلف هذا المال في الطريق، يعني هذا الشخص ضيع هذه الاموال، ضاعت سرقت منه، هو مو خوش عاد مشان اكلها، سرقها هو نفس الشخص اللي امنوه عليها اكلها راحت. هذا الشخص اللي دفع الخمس ما يقدر يقول انا ايش علي بعد، انا دفعت، واذا دفعت لمن دفعت؟ دفعتها بيد شخص ليوصلها ما وصلت. حتى نوضح المساله، لان بعض الناس يستغرب من هذا، انه هذا دفع هو بعد ايش عليه، وصلت او ما وصلت؟ لو مثلا جنابك تطلب شخص فلوس، تطلب زيدا من الناس 100 دينار، هذا الشخص شال 100 دينار دفعها بيد وسيط قال لي وصلها لك، هذا الوسيط أكلها للفلوس، ضاعت، هل ذاك الطرف اللي كنت تطلبه يقدر يقول لك خلص أنا بعد ما علي، أنا دفعت وهذا ما وصل لك إياها؟ لا ما يقدر. تقول له أنا شنو حصلت؟ أنا فلوسي ما وصلت لي إياها، أعطيتها بيت شخص وذاك الشخص خان، ذاك ضيعها. فبالنتيجة الحق ما وصل، ليس مجرد فرز الخمس أو مجرد إعطائه بيد شخص ليوصله إلى محله ليس مبرئا للذمة، لابد من إحراز الوصول. عقب ما يصل اتأكد أن المال وصل إلى محله، سهم السادة بمحله، سهم الإمام عليه السلام في محله، حينئذ تبرأ الذمة. ومن موارد براءة الذمة تسليمه بيد المجتهد الجامع للشرائق، راح أعطاه بيد المجتهد خلص ذمته بعد برئت. حين ممكن المجتهد لما استلمها صارت أحداث، سرقت منه، ضاعت، هذا بعد ما عليه، لما سلمها بيد الفقيه، الفقيه يعتبر وليا على الفقراء، وليا على أموال الإمام عليه السلام إلى ولاية، فسلمها بيد المتولي الشرعي أو بيد وكيله، وكيل المرجع، الوكيل المفوض، الثقة، سلمها بيده، خلص برئت ذمته، ذمته واقعا برئت. لكن اليوم أكو مثلا نقولها السيد السيستاني شوية مشدد القضية بهذه بهالمسألة بالخصوص، قايل حتى لو سلمتوها بيد الوكيل لا تعتبرون نفسكم برئت ذمتكم إلى أن يجيكم وصل، يجيكم وصل من قبلي، ذاك الوقت تعتبرون ذمتكم برئت. أما مجرد التسليم فلا. الحين السيد ربما بانيها على عناوين ثانوية ما أدري، لكن كمسألة أولية تسليم الحق بيد صاحبه أو بيد وكيله، وكيل صاحب الحق، يعتبر مبرئا للذمة.